يبدون
بلوغهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة نسائم الرحمة ومع هذا البرنامج الذي هو بعنوان كلام في السياسة الشرعية. ما أردنا في هذا البرنامج أن نحكم على أفراد من الناس، إنما أردنا أن نوصل منهجنا بطريق نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن أردنا أن ندعو من لم يلتزم هذا المنهج الذي نعتقد بأنه المنهج الذي ارتضاه الله والذي صار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ندعو المخالفين أن يلتزموا بهذا المنهج الذي هو أساس لسعادتهم في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. ولا أريد من بعض إخواننا الذين يسمعون هذا الكلام أن يظنوا أننا جلسنا في هذا المجلس لكي نحكم على أشياء معينة أو على أفراد معينين، إنما أردنا أن ندعو لهذا المنهج الحق. فالله سبحانه وتعالى دعا اليهود، وحينما دعا اليهود كان ينادي على اليهود بقوله سبحانه: يا بني إسرائيل، يا من تنسبون إلى إسرائيل إلى يعقوب النبي عليه السلام. وحينما دعا أهل الكتاب كان يخاطبهم بقوله: يا أهل الكتاب، ونحو هذه العبارات. فليفرق إخواننا بين مقام الدعوة وبين تنزيل الأحكام الشرعية، ونحن في مقام دعوة نبين جمال الإسلام وكمال الإسلام، أنه ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقد حد لها حدودا ووضحها غاية الإيضاح بالشيء الذي يوافق الفطر ويوافق العقول الصحيحة. ويسعدني كما أنه يسعد كثيرا من الناس وأعلم ذلك أن نكون في ضيافة والدنا الكريم فضيلة الدكتور جمال المراكبي حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا وبارك الله فيك وفي علمك الشيخ.
وإياك
وفي كل إخواننا المشاهدين والمشاهدات.
آمين يا رب، جزاك الله خيرا. نريد أن نكمل مسيرتنا في كلام في السياسة الشرعية، وقد وصلنا إلى مسألة التغلب، أن يصل ولي الأمر إلى مرتبة الولاية عن طريق التغلب. وقلنا ليس معنا بأننا نقول بطاعة هذا المتغلب أننا نبيح لأي إنسان أن يصل بهذا الطريق، لأن هذا الطريق في البداية طريق غير صحيح وغير مشروع. فنريد أن نجمع الآن بين بعض المسائل التي تحوم حول ولاة الأمر عموما، سواء وصل إلى ذلك بطريق مشروع أو بطريق ممنوع، ومسألة الطاعة التي دائما يتكلم عنها المشايخ والدعاة، وهل هذه الطاعة مقيدة غير مقيدة، هل لها ضوابط معينة شرعية أو نحو ذلك، لأن كثيرا من الناس ينزل مسألة الطاعة في غير محلها. فنريد ابتداء أن نعلم ما هي الضوابط الشرعية التي وضعت في الشرع لمسألة طاعة ولاة الأمر.
بارك الله فيكم يا شيخ.
الله يكرمك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبداية لابد أن نعلم وأن نعي أن الطاعة في الإسلام دين، تعبر عن معتقد وتعبر عن سلوك ينبني على هذا المعتقد. فالطاعة أصلا لله عز وجل،
نعم،
والطاعة لمن يحمل لنا أمر الله ونهيه
سبحانه وتعالى،
وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
ومن يبلغ عن الله وعن الرسول
عليه الصلاة والسلام.
لأن الأصل في الطاعة هي طاعة
رب العالمين،
رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم تأتي طاعة الرسول عليه صلى الله عليه وسلم باعتباره المعصوم
عليه
الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم تأتي الطاعة لكل من يبلغ عن الله، وكل من يدعو إلى منهج الله عز وجل له حق في الطاعة. الله سبحانه وتعالى دعا المؤمنين إلى الطاعة: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ونحن نرى عامل الأمر هنا أطيعوا يتكرر
الفعل.
أطيعوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في البلاغ، فلا يمكن أن يأمر إلا بطاعة الله
سبحانه وتعالى.
لكن أمثالنا ليسوا معصومين في البلاغ، ولهذا فكلامهم ليس له الطاعة المطلقة، وأوامرهم ليست لها الطاعة المطلقة. وولاة الأمر أهل العلم داروا في تفسير أولي الأمر بين العلماء والأمراء. العلماء لأنهم هم الذين يترجمون عن الله ويوقعون عن الله ويدعون إلى منهج الله بما عندهم من علم حصلوه بتوفيق الله عز وجل، لكنهم غير معصومين، يؤخذ منهم ويرد عليهم، والفيصل في الأخذ منهم والرد عليهم موافقتهم لما جاء عن الله ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الولاة والأمراء ليسوا معصومين، قد يأمرون بطاعة الله عز وجل وكثيرا ما يفعلون، وقد يأمرون بغير طاعة الله عز وجل، فهنا يطاعون في طاعة الله ويعصون في معصية الله. والقضية هنا كدين من أهم القضايا التي تدعو إلى الرشد. يعني نحن نقول عن بعض ولاة الأمر أنهم راشدون أو أنهم من الراشدين. لماذا هو راشد؟ لماذا هو راشد؟ لأنه يسير على منهاج الرسول
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. لماذا هو راشد؟ لأنه يوافق حكم الله عز وجل، فهذا راشد. عكس الراشد الغاوي الضال المضل. وهذا هو الذي خالف من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله عز وجل. فهنا الطاعة لولي الأمر ليست طاعة مطلقة وإنما لها حدود. هذه الحدود بيّنتها الأدلة الشرعية من القرآن والسنة، ولهذا قال ربنا: وأولي الأمر، لم يقل وأطيعوا،
لم يكرر الفعل
أولي الأمر، لم يتكرر الفعل أو العامل عمل أطيعوا، لم يتكرر للمرة الثالثة. لتعطينا إشارة إلى أن طاعة هذا الصنف الثالث أو هذا القسم ليست مطلقة، لأنه غير معصوم، وإنما هي طاعة مقيدة. مقيدة إيه؟ بما وافق حكم الله، بما وافق شرع الله وحكم الله.
بما وافقه ولا بما لا يخالفه؟
ما هي ما وافقه هنا تساوي ما لا يخالفه، وهذه سأفصلها. سأفصلها، لكن نحن نقول وافق في الجملة. لأن الموافقة تعني عدم
المخالف،
وعدم المخالفة تعني الموافقة. لكن كما نعلم من الأحكام الشرعية، إما أحكام منصوص عليها، وإما أحكام مستنبطة، وإما أحكام مسكوت عنها. المنصوص عليها قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. القطع منها في ثبوته وفي دلالته لا خلاف عليه، وهذا الذي يقال عنه معلوم من الدين بالضرورة، ومن خالف فيه يطعن في دينه وفي طاعته لله عز وجل. ومنها ما هو ظني يحتمل إما في الثبوت وإما في الدلالة، وهذا يحتمل الخلاف والاختلاف حوله، وتبقى هذه الدائرة فيها الترجيح والراجح والمرجوح. وإما مسكوت عنه، وهي الدائرة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم العفو، مساحة العفو، أي المساحة التي تركها الله عز وجل فلم ينزل فيها حكما، لا بالوجوب ولا بالتحريم،
لم ينزل فيها حكما خاصا
لا بالوجوب ولا بالتحريم ولا بالاستحباب ولا بالكراهية. فتبقى للحكم العام وهو
الإباحة.
أن أمشي في هذا الطريق أو أمشي في غيره، أن أقف، أن أجلس، أن أنام، أن آكل، أن أشرب، كل هذه الأصل فيها الإباحة. هذه الدائرة دائرة الإباحة، قد تدخل فيها الأحكام الأخرى، قد تكون الوسائل لها حكم المقاصد،
نعم،
قد تكون النيات مؤثرة في المباحات،
نعم،
إذا نويت طاعة الله عز وجل. فالشاهد هنا أن ولاة الأمر يطاعون، يطاعون فيما لا يخالف حكم الله القطعي،
نعم،
لكن إذا كانت المسائل الظنية وفيها اختلافات فترجيح ولي الأمر له حق على الرعية في الطاعة
إذا أخذ بقول من
إذا رجح الوليد. قولا من الأقوال المتخالفة أو المتعارضة رجح قولا، وقد رأينا هذا في زمن الراشدين،
نعم،
اختلفوا. أبو بكر كان يسوي بين الناس في العطاء،
نعم،
وهذا قوله وهذا رأيه وهذا حكمه،
نعم.
عمر بن الخطاب
فرق بين
الناس في العطاء فقال الرجل وسابقته،
نعم،
فأعطى السابقين الأولين ما لم يعطي المتأخرين،
نعم،
من الصحابة فضلا عن أبناء الصحابة. هو يعطي الجميع لكن لا يسوي، هذه رؤية وهذه رؤية،
نعم.
الرؤية من ولي الأمر إذا ألزم بها الناس فهي ملزمة، يعني أنا وأنت إذا احتكمنا إلى قاض،
نعم،
هذا القاضي سيحكم فينا برؤيته ووجهة نظره المستنبطة من الأحكام الشرعية،
نعم.
يعني مثلا إذا اختلفنا مثلا في نكاح المرأة، هل تنكح بالولي أو يجوز أن تنكح نفسها
بنفسها
بإذن الولي أو بغير إذن، الأقوال الموجودة في هذه،
نعم،
المسألة، نحن نرى وجوب الولي،
نعم،
لكن لو اختصمنا أنا وأنت إلى قاض يرى عدم وجوبه سيحكم فينا بما يرى ولا بما نرى؟
لا، بما يرى هو،
بما يرى هو، وسيجب علينا أن نلتزم طالما اختصمنا
هذا في الأحكام الظنية، في دائرة الأحكام
الظنية. طب إذا كانت دائرة المباح،
نعم،
والعفو، فله أن يفعل ما يحقق المصلحة، ما يراه هو محققا للمصلحة،
حتى لو قيد مباح
قبل تقييد المباح، يعني هو يفعل ما يراه محققا لمصلحة الأمة أو للمصلحة العامة، وإن تعارضت مع مصالح خاصة،
نعم،
لا يعترض أصحاب المصالح الخاصة. وإذا اللي احنا قلنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا
ويسرنا
وآثارة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. جاء في الحديث بروايتين، الرواية الأولى وأن نقوم أو أن نقول بالحق حيثما كنا، يعني نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لا نخشى لومة لائم. الرواية الثانية إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان،
نعم.
لكن الشاهد هنا في الحديث الذي ذكرته، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، لمن؟ لولاة الأمر،
نعم.
السمع والطاعة لله، السمع والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة لولاة الأمر من العلماء والولاة،
نعم،
ولاة الأمر في إيه؟ قال في منشطنا ومكرهنا. منشطنا الأمور التي ننشط لها ونتحمس لها، بطبع الإنسان إذا تحمس لأمر فإنه يقوم فيه،
نعم،
ويسعى في إتمامه، فإذا نشط فيه وقام فيه سيؤدي فيه أداء حسنا، لكن في المقابل إذا كره أمرا سيبعد فيه،
نعم،
ويتباطأ عنه وربما لا يسعى في تنفيذه،
نعم.
فإذا أمر في هذا الباب، باب المكره، هو ما يكره، وقد يكون ما يكره لإيه؟ لخلاف فقهي،
نعم،
وقد يكون ما يكره حتى لمخالفة، هو يراها مخالفة،
نعم،
هو يراها مخالفة. فهنا لابد أن احنا نضبط حدود الطاعة،
نعم،
في النشاط وفي الكراهية وفي اليسر وفي العسر وفي الأثرة. الأثرة هذه ظلم، بمعنى إيه؟ بمعنى أن ولي الأمر يستأثر بحقوقي وحقوقك، يعني يمنع الرعية حقها، ومع هذا تطالب الرعية بالسمع والطاعة
ما عليها
وأداء ما عليها. هذا الباب يجهله كثير من الناس ويخلط فيه كثير من الناس، فتجد مثلا نموذج عبد المأمور،
نعم،
إنسان في سلطة تنفيذية ما ينفذ، قد يكون ضابط في الجيش، قد يكون ضابط في الشرطة، قد يكون جندي، يقول لك أنا عبد المأمور،
نعم،
يعني إيه؟ يعني افعل ما يملى عليك ونفذ ما تؤمر به ولا تناقش. هذا الكلام في المصطلح الشرعي غير مقبول،
نعم،
لأن قد تؤمر بما هو طاعة قطعا، وقد تؤمر بما هو معصية قطعا. فما هو طاعة قطعا يجب فيه أن تطيع،
نعم،
وما هو معصية قطعا
يجب عليك
لا يجب عليك أن تطيع. يبقى أول درجة من درجات الإنكار على ولي الأمر الذي يأمر بالمعصية أنني أتوقف،
نعم،
أنا لن أعلن العصيان ولن أعلن الخروج ولن أرفع سيفا ولن أدعو الناس للتذمر، لكن أنا في حد ذاتي لا تستخدمني وسيلة للمنكر،
نعم،
لا تأمرني بمعصية قطعية، أنا أرفض. لماذا أرفض؟ لأنني أصلا أطيع الله،
وما أطاعتك
وطاعتي لك لله،
نعم،
لأجل الله. فهنا أنا أتوقف، لا يصلح أن أقول أنا عبد المأمور، وإنما أقول أنا عبد لله. وكلمة أنا عبد المأمور أنا بحثت،
مأمور أيضا.
أنا بحثت في أصلها،
نعم،
هي الكلمة حذف منها الألف واللام،
العبد المأمور،
هي يقول أنا العبد المأمور الواجب علي أن أطيع،
لم يقل أنا عبد الآمر،
كأنه يريد أن يقول أنا العبد المأمور الواجب علي أن أطيع. هذا كلام صحيح فيما يتعلق بعبوديتنا لله، يبقى أنا العبد المأمور الواجب علي أن أطيع. لكن فيما يتعلق بالبشر وإن كانوا ولاة أمر، فهنا أقول لا، أنا العبد،
نعم،
المأمور من الله بطاعتك أيها الولي يا من ولاك الله أمرنا، لكن أمرت أيضا من الله ألا أطيعك في المعصية. ومعنى أنني لا أطيعك في المعصية أنك لن تجد أعوانا على المعصية، لن تجد. إذا وجدت مني تخلفا،
نعم، ومن الآخرين،
وتصور تصور أنني يعني بأدب جم أقول لك أنا آسف، أنا لا أستطيع أن أنفذ هذا الأمر. لماذا لا تنفذ هذا الأمر؟ لأنني أرى أنه قطعا معصية لله ومخالفة لشرع الله. وأنا بقول هنا في الحكم القطعي،
نعم،
لأن إحنا هنخش بعد كده على الحكم الظني، قد يكون لها وجهة نظر تخالف وجهة نظر ولي الأمر،
نعم،
فيما هو ظني.
فأنا زكي يلزمك،
فأنا هنا مع خلافي معه في المسألة، وأنا أرى أن الحكم الشرعي،
نعم،
مخالف لما يقول به وأمر به، يجب علي أن أطيعه في،
نعم،
الظن، يجب علي أن أطيعه، لأن القضية قضية ظنية فيها اجتهاد. فهنا هو يلزمني باجتهاده ولا ألزمه أنا باجتهادي، وإلا لصار هو الذي يطيعني لا أنا الذي أطيعه. حتى لو كنت أنا صاحب علم ومعرفة ورؤية ومجتهد، يجب هنا أن أطيعه. وهذه حدثت برضو لها شواهدها في عصور الراشدين،
نعم،
كان يعني يختلف الصحابي المجتهد مع ولي الأمر في المسألة، ثم يلتزم بحكم ولي الأمر فيه.
ابن مسعود،
عبد الله بن عباس مثلا، كان يقول بأن الجد يحجب الإخوة في الميراث،
نعم،
وهذا قول الصديق. عمر بن الخطاب كان يرى أن الجد يشارك الإخوة لا يحجبهم،
نعم،
وإنما يشاركهم كذكر منهم بتفصيلات معقدة لا نخوض فيها، وكان يلزم الناس باجتهاده،
نعم.
عبد الله بن عباس كان يسمع ويطيع في هذا، بل إنه ما جرؤ على إعلان مخالفة عمر كمجرد إعلان رأي. قيل له بعد أن رفع عقيرته بالرأي المخالف، لماذا لم تنكر على عمر؟ لماذا لم تجهر بقولك هذا في خلافة عمر؟ قال كان رجلا مهيبا فهبته. يبقى فضل أن يكون ولي أمر، هناك هيبة العلماء والولاة ومعرفة حقوقهم في هذه المسائل الخلافية. فإذا انتقلنا إلى مسائل المباح والعفو، فيجب علي أن أطيعه وأنا مغمض العينين، لأن الأمر له أم الأمر لي؟
معه هو.
لا، من الذي يملك أن يأمر وينهى؟
هو
لست أنا.
نعم.
إذا هنا يجب علي أن أطيع. سير في هذا الاتجاه أقول سمعا وطاع. هذا الاتجاه ممنوع فيه السير أقول سمعا وطاع. مش أصلا وجهة نظري ورؤيتي أنني لو مشيت في الاتجاه ده أفضل، مش مسموح لي بهذا. ولأجل هذا أنا أقول إن الذي يفهم الحكم الشرعي في الطاعة والمعصية لا يكسر إشارة المرور وإن لم يجد شرط المرور،
نعم،
وإن لم يجد علامة المرور الضوئية،
نعم،
لا يكسر، لأنه يعلم أنه لو كسر الإشارة فقد عصى ولي الأمر، ولو عصى ولي الأمر فقد عصى الله،
نعم.
فطاعته هنا من طاعة الله، وإذا فعل هذا دينا وقربة يبقى يثاب على طاعته لولي الأمر. يبقى إذا أنا عندي ثلاثة مجالات لما يسمع ويطاع في المجال الأول ما هو طاعة لله؟ يعني حينما يقول لنا صوم رمضان في الغد ليس لي أن أقول رؤيتي ووجهة نظري أن الصيام لا يصلح في الغد لأنني لم أرى الهلال مثلا، إنما أسمع له وأطيع، وإن خالفت في اجتهادي هل أخذ رؤية بلد غيري أو لا أخذ، هنا في اجتهادين، فطالما ألزمني باجتهادي أنا ملتزم باجتهاده، فما كان طاعة صريحة محضة لا خلاف فيها يجب علي أن أطيع والطاعة هنا لله، وما كان معصية صريحة لا تحتمل التأويل يجب علي ألا أطيعه وألا أكون أداته في إيقاع الذنوب والمعاصي، وإنما الحد الأدنى أن أتوقف أنا عن طاعته، وكما قلت لو فعلت أنا هذا وفعل غيري هذا لا تغير رأيه وتغير اجتهاده، لو وجد رأي عام فاعل وفي رأي عام أهوج يعني يرفع عقيرته بالهتاف وغير هذا، وفي رأي عام مؤثر الرأي العام المؤثر في هذا المجال وهذا الذي قاله عبد الله بن عمرو بن العاص لعبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، والحديث في صحيح مسلم في كتاب الإمارة، لما قال له هذا معاوية يأمرنا بكذا وكذا وكذا، فقال أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله، يعني لا تطيعه في إيه؟
في معصية الله.
فصارت طاعة الولاة والأمراء وكذلك العلماء مقيدة بهذه القيود.
نعم.
وإذا فهمنا مجال الطاعة فهمنا أنه مجال عظيم للقرب من الله والتقرب إلى الله عز وجل والسعي في مرضاته سبحانه وتعالى، فلا يصبح التقرب إلى الله فقط بصلاة وصوم، وإنما أيضا التقرب إلى الله بطاعة ولي الأمر فيما أمر الله فيه بطاعته وفيما لم ينهى الله فيه عن مخالفته.
يعني إذا المسألة تتلخص في ثلاثة محاور.
نعم.
إن كان الأمر قطعيا وأمرني بهذا القطعي بأن أمتثل فيه فهذا واجب علي أصلا
قطعيا في وجوبه
أو
قطعيا في تحريمه،
يجب علي أن أمتنع لكن إن أمرني بما هو محرم قطعا يجب علي أن أمتنع
وأرفض، وليس معنى امتناعي أنني أعلن الخروج.
نعم.
وإنما أعلن أن رفضي
لعدم الإعانة
لهذا الأمر ولو عاقبني.
نعم.
العلماء الشرعي يقولون لو أمرك أن تقتل نفسا بريئة
لا يحل،
يحل أو لا يحل؟
لا يحل.
طب إن قال لك إن لم تفعل قتلتك
ولو وصلت،
يقولون ليست نفسك بأولى من نفسه.
نعم، من نفس الآخر.
طبعا هذه المسائل ضربها العلماء جدلا ليبينوا لنا مناط الطاعة وحدود الطاعة.
نعم. أما في المسائل الظنية فقوله مرجح في المسائل الظنية.
قوله مرجح
طالما بيأخذ بأحد الأقوال الموجودة.
ومن المعلوم في علم الأصول أن ولي الأمر يفصل ويقطع في النزاع في مسائل الخلاف.
نعم.
يعني إذا كانت
لو نحى كل الموجود واخترع شيئا آخر.
لا، هو الأصل أن يكون ولي الأمر مجتهدا.
نعم.
أو أن يكون راجعا لأقوال المجتهدين.
نعم.
يعني الأصل في ولي الأمر بأمر الاجتهاد، فإذا نحى كل الموجود وابتدع جديدا فهذا ليس من طاعة الله.
نعم.
سينكر عليه في هذا.
نعم.
لكن هي الخطير أن المسائل غير القطعية يعني من الصعب أن تطالب عامة الناس، من أقول لك قد يكون عامة الناس ده جندي أو ضابط أو نحو هذا، من الصعب أن تطالبه أن يفكر فيها ويسمع ويطيع أو يرفض، لأنها مسائل إيه يتكلم فيها المتبحرون في العلم.
نعم.
هو يسمع للعلماء ويسمع، فهنا إذا كانت مسائل ظنية تحتمل هذا وذاك وتحتمل الخلاف فهو ملزم بالطاعة، لكن المسائل القطعية التي يعلمها العام والخاص كما قلنا معلوم من الدين
بالضرورة،
هنا الذي يمتنع هو يمتنع بعلم قطعي عنده.
نعم.
وثابت عنده.
هل يجوز أن يمنعني من شيء مباح؟
المباح على نوعين.
نعم.
نوع نص الشرع أو نص القرآن ونص الرسول صلى الله عليه وسلم على إباحته.
نعم.
ونوع يدخل تحت حكم الإباحة العامة.
نعم. اللي هو الأصل في الأشياء.
يعني مثلا نضرب مثل للنوع الأول، الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن النكاح قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء.
نعم.
مثنى وثلاثة ورباع، هذه إباحة.
نعم.
لا يملك أحد أن يقول أن الأمر هنا للوجوب أو للاستحباب، وأمر أصل فيه، لأن أصل الزواج، أصل الحكم الشرعي الزواج يدور بين الإباحة والاستحباب، وقد يكون واجبا وقد يكون محرما في أحوال خاصة.
نعم.
فهنا هذا الأمر الذي أمر به الله، فانكحوا، الذي هو أصله للإباحة، إذا جاء ولي الأمر وقال لا هذا ممنوع، هذا محظور، وهنا بيعطل نصا شرعيا.
نعم.
يعطل، وإن كان نصا بالإباحة.
نعم.
نقول له لا يجوز لك أن تعطل النص القطعي، نص شرعي قطعي، لا يجوز لك أن تفعل هذا، ننكر عليه في هذا.
نعم.
ولكن هتبقى قضية أنني سأتعرض للعقوبة إن خلفت.
نعم.
لكن ليه أن أخالف؟ ودي اللي بتحصل لبعض أبنائنا في بلاد أوروبا مثلا، ولي الأمر غير مسلم.
نعم.
يعني ولي الأمر غير المسلم يمنع التعدد الزوجات، وهو ارتضى أن يعيش في هذا البلد، فهو تنطبق، شاء أم أبى ستنطبق عليه قوانين هذا البلد.
نعم.
فهنا إذا خالف سيتعرض
للعقوبة.
للعقوبة. فهنا تبقى قضية العقوبة وكيف يتعامل،
كيف يدفع
معها
عن نفسه،
وإذا استطاع أن يدفع عن نفسه العقوبة بترك هذا الأمر، يبقى لم يتركه اعتقادا وإنما تركه عملا، لأنني قد لا أعدد زوجاتي، أتزوج بواحدة ولا أكون مخالفا لحكم الشرع في هذه المسألة.
نعم.
يعني أنا قد أكتفي بالزوج بواحدة بعيدا عن دول أوروبا، وأنا في بلاد الإسلام.
نعم.
ولا يقول لي أحد خالفت الحكم الشرعي.
نعم. لأنه إباحة،
لأن الأصل في الإباحة.
نعم.
لكن إذا كانت القضية، إذا كانت القضية من في الإباحة العامة، الإباحة العامة يعني لكي يتصورها المشاهدون، كل الأشياء التي ليس فيها أمر شرعي بالفعل بالإيجاب أو بالمنع.
نعم.
الأصل فيها الإباحة، والقاعدة الشرعية عند الأصوليين وعند الفقهاء، الأصل في الأشياء الإباحة، يعني الإيجاب يحتاج دليل، الاستحباب يحتاج دليل، الكراهة تحتاج دليل، التحريم يحتاج دليل، الإباحة لا تحتاج إلى دليل.
الأصل العام،
الأصل العام الإباحة.
نعم.
أحل لكم الطيبات، أحل
خلق لكم ما في الأرض،
خلق لكم ما في الأرض، وهكذا.
نعم.
هنا هذه الأمور إذا نظمها، وهو لابد لهذه الأمور من النظام.
نعم.
إذا نظمها فقال تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا،
مسألة تنظيم فقط.
هو بينظم، هو بيرى رؤية تحقق المصلحة من وجهة نظره، وإحنا قلنا هو مجتهد.
نعم.
أو يرجع للمجتهدين.
وفي الركاز الخمس، قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، ومثلا عندنا بتعتبر ممتلكات دولة.
نعم.
يعني في مصر تعتبر ممتلكات دولة، فأتى شخص بيقول والله أنا عندي كنز من دفين الجاهلية، بغض النظر الآن عن أصنام أو غير أصنام.
نعم.
أو نحو ذلك.
نعم.
قال وفر النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفر ركاز الخمس.
نعم.
وهو يمنع ويقول لا، هذه ممتلكات دولة.
أوضح هذه المسألة، هذه مسألة مهمة وتحتاج إلى توضيح.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
ذكر هذا في معرض حديثي عن الزكاة.
نعم.
الزكوات وزكاة المال بتبدأ من 25% 2.5% إلى 20% اللي هي زكاة الركاز.
نعم.
اللي هي الخمس.
الخمس. نعم.
20%. لكن ما هو الركاز؟
دفين الجاهلية.
هذه مسألة محل خلاف، قد يدخل في الركاز البعض، يدخل فيها المعادن، يقول البترول
من دفين
الذهب. لا. نعم. البترول مش دفين أحد،
مش دفين، ما هي من نتيجة تحلل الأشياء،
خلق الله.
نعم.
البترول ده هذا شيء خلقه الله في باطن الأرض.
نعم.
كونه بقى ناتج من تحلل الأشياء،
أجسام أو نباتات أو نحو،
لكن هذا خلق الله. فإذا جاءت الدولة قالت أو جاء ولي الأمر قال هذا ليس ركازا، ليس من دفن الجاهلية الذي يباح فيه التملك، يبقى هو هنا إيه بيعمل ما يعرف في السنة بالحمى.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم حمى حول المدينة حمى.
نعم.
هذه الحمى يعني إيه؟ أماكن ممنوع فيها الرعي. طب الرعي مباح ولا غير مباح؟
مباح.
مباح. الرسول قال ممنوع هنا الرعي. وذكرنا بالحديث ألا إن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ حما حول المدينة، واتخذ الخلفاء الراشدون بعده حما. عثمان حمى منطقة، وكان أحيانا يحمون المنطقة لمصلحة قبيلة أو شخص، وأحيانا تبقى الحماية عامة لمصلحة الدولة. فلما يجي يقول لي هذه محمية طبيعية ممنوع أنك تفعل فيها ما تفعله في غيرها، أقول سمعا وطاعة. فإذا جاءني وقال لي هذا الخارج من الأرض مملوك للدولة، ما هو لم يقل مملوك لي، ولابد أن احنا نفرق، لأن بعض الناس بيخلط بين الدولة وبين ولي الأمر.
نعم.
يعتقد أن شخص الرئيس أو الملك هو الدولة. لا. احنا عايزين، ودي المسألة اللي عايز أتكلم فيها، ولي الأمر أجير يعمل بالأجرة.
نعم.
عند الشعب، عند الأمة المسلمة التي اختارته.
نعم.
فلابد أن نفهم هذه القضية. وأنت تذكر أننا ذكرنا قصة أبو مسلم الخولاني حينما دخل على معاوية.
نعم.
وكان معاوية أميرا على الشام قبل الخلافة، فقال السلام عليك أيها الأجير.
قالوا قل يا أيها الأمير.
الحاشية.
نعم.
معاوية اتخذ حاشية ملك من أول وهو أمير.
نعم.
فقالوا قل السلام عليك أيها الأمير، فقال السلام عليك أيها الأجير، فقال معاوية دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول.
نعم.
فقال أبو مسلم أنت أجير عند هذه الأمة، فإن كراعي الغنم، كرجل استأجر راعيا لغنمه، فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وسلكت بها أفضل السبل كافأك سيدها، وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداوي مرضاها ولم تسلك بها أفضل السبل عاقبك سيدها.
نعم.
يبقى هذه القاعدة مهمة جدا، إن إحنا لا نخلط بين شخص ولي الأمر وبين الدولة، أو بين شخصه وبين الأمة، ويعمل المصلحة العامة، وكما قلنا لابد أن يكون مجتهدا، أو أن يرجع ليه؟ للمجتهدين، لألا تكون قراراته وتوصياته وأوامره نابعة من الهوى أو المخالفة. فإن صدرت هذه الأوامر المخالفة مخالفة قطعية، هنا يتوقف الشخص ولا يسمع ولا يطيع في هذا الأمر بخصوصه.
نعم.
وحينما يترك الطاعة يتركها في هذا الأمر فقط، يعني هو يسمع له ويطيع في غيره من.
نعم.
لأن بعض الناس بيتعتقد أن إسقاط السمع والطاعة يعني خروج وإعلان إسقاط لولاية أمره أو إسقاط لولي الأمر، هذا غير صحيح. أنا أسقط حقه في الطاعة إذا أمرني بمعصية خاصة صريحة، أقول له هذا لا أفعله ولن أفعله ولا يجوز لي أن أفعله، طب باقي أوامري تسمع وأطيع؟ أقول له أسمع وأطيع، أنا سامع مطيع.
نعم.
فلابد أن نفطن لهذه المسائل. مسألة الركاز
هذه صور مش في الحكم الأصلي.
مسألة الركاز مسألة شرعية، مسألة شرعية، لكن يختلف الفقهاء في مفهوم الركاز
في صور
الركاز. فإذا أخرج ولي الأمر صورة من هذه الصور للمصلحة العامة وليس للمصلحة الخاصة، يعني لم يفعل هذا لهوى نفس أو لجماعة من الجماعات، هنا يجب على المسلم أن يطيع.
طب هذا في الجزء البترولي.
نعم.
الجزء اللي هو يعني الصور دي صور اختلف فيها العلماء عليهم رحمة الله هل تلحق بالركاز ولا لا تلحق بالركاز، لكن الذي اتفقوا عليه أنه من الركاز.
وأنا قلت إذا حمى حمى
نعم
يسمع له ويطيع في هذا.
يبقى ما هي الدولة كلها وليس جزءا معينا في أي مكان،
لو حمى حمى في أي مكان أو حتى في إطار الدولة كلها، أن هذا المكان أن لا يسمح لأحد بالتنقيب.
نعم.
يبقى لا يسمح، ويصبح هذا شأن يكلف فيه ولي الأمر من شاء للمصلحة العامة وليس للمصلحة الخاصة،
لأن المسألة في الأصل إباحة.
إباحة.
نعم.
نعم.
طيب في نفس التوقيت، يعني ده طرف على الرعية، الطاعة الطاعة الطاعة، دائما كثير أو كثير من الناس يقول يعني أنتم تتكلمون على ما علينا لا تتكلمون عن الأشياء التي لنا. ولي الأمر عليه مسؤوليات عامة، مسؤوليات للناس، ومسؤول حتى أمام الأمة.
إحنا يعني بسبب كلامك هذا نجعل حديثنا القادم عن مسؤولية ولي الأمر فيما يتعلق واجباته أولا، نعرف ما هو المنقع على عاتقه أولا.
نعم.
ثم نتكلم عن مسألته.
طيب يعني إنه هو مسؤول أمام من الذي يسأله، من الذي يحاسبه؟
ولي الأمر مسؤول أمام الله أولا.
نعم.
كراعي.
نعم.
وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول أمام شعبه وأمته ثانيا.
نعم.
لأنها هي التي اختارته.
نعم.
والذي يختار يسائل ويسأل. لكن طبعا لكي نتكلم في المسؤولية هنتكلم عن ضوابط ومسالك تحتاج إلى تفصيلات.
طب طالما سنرجئ مسألة المسؤولية في نفس التوقيت في مسألة الطاعة.
نعم.
لأنها مرتبطة بمسألة النصيحة. إن خالف الشرع ما الذي ينبغي عليه؟
ننكر عليه.
وكيف الإنكار؟ هل يجوز لي أن أنصحه؟
إحنا تكلمنا في اللقاء الماضي.
نعم.
وجعلنا عنوان الحلقة الطاعة
والمنصح. نعم.
يعني الطاعة ليست عمياء، وإنما الطاعة فيما هو طاعة لله، أو فيما هو ليس بمعصية صريحة لله.
نعم.
المنصحة يعني إيه؟ يعني ولي الأمر بدأ يخالف،
أدين النصيحة.
أنا لن أنصحه في طاعة، النصح له في الطاعة، طاعتي له في الطاعة.
نعم.
لأن كلمة النصح كما قلنا في اللقاء الماضي إرادة الخير للمنصوح.
نعم.
وقد تعود على الناصح نفسه. يعني حينما أقول نصحي لله، ما هو نصحي لله؟ حسن تعبدي وحسن معتقدي، أنا عرفت ربي وتوجهت إليه وحده بالعبادة على الوجه المشروع.
نعم.
هذه المنصحة لله، لكن مش أقول له يا ربي هذا خطأ وهذا صواب.
لا
يسأل عما يفعل.
نعم.
منصحتي للرسول
امتثالي للاتباع.
حسن اتباع.
نعم.
طيب منصحتي لكتاب الله
نشر الكتاب، تلاوة الكتاب،
العمل، حسن تمسك وعمل.
نعم.
وفهم وتدبر ودعوة.
نعم.
طب منصحتي لعامة المسلمين،
سيدخل لعامة المسلمين أن أنكر عليهم في مسألة الخبر،
أريد لهم الخير.
نعم.
وأحب لهم ما أحب لنفسي من الخير،
أشجعهم على المعروف
وأدعوهم إلى المعروف، وأنكر عليهم إذا وجدت منكرا بما لا يحقق مفسدة.
نعم.
طب منصحتي لولي الأمر
يدخل فيه أمر طاعة.
نعم. طاع محبته، الدعاء له، الإنكار عليه في المخالفة الصريحة.
نعم.
والإنكار له حدود كما قلنا. أول حد من حدود الإنكار إنكار القلب، إنني كاره لما يأمر به
الذي فيه المخالفة.
اللي فيه المخالفة، وهذا الإنكار يقتضي مني عدم المشاركة.
نعم.
اللي هو هتعمل تعطيل للمخالفة.
نعم.
لو أنا رفضت أنني أخالف
لأني لا أشارك.
أنا قلت لك أن في تاريخ غير المسلمين نماذج ينبغي على المسلمين أن يتأملوها ويعودوا إلى دينهم، لأن الدين يأمر به. أنا قلت لك من قبل أن ملك إنجلترا منذ، يعني أنا لا أريد أن أخوض في السنوات، لكن منذ أقل من 300 سنة.
نعم.
ليس زمن بعيد، 300-400 سنة، كان يملك كل شيء في مملكته حتى رقاب الناس.
نعم.
ولا يسأل عما يفعل.
أيوة. نعم.
ولا يخطئ في أي تصرف يتصرفه، وما يقول هو القانون. هذا الملك احتك برجال يحترمون التاريخ، الواحد منهم يقول أنا سأحاكم أمام محكمة التاريخ بعد ما أموت، رجل غير مسلم غير مؤمن.
نعم.
لكن شو بيتكلم عن نظرة الناس بعد 100 سنة لما فعله.
نعم.
بعد 200 سنة. فبدأ هؤلاء اللي هم معاونوا الملك من الوزراء بدأوا يناقشوه ويعارضوه بمسألة واحدة، وهي امتناع الواحد منهم عن تنفيذ ما يريده الملك إن كان خطأ، ويقول له أمر به غيري أنا لا أفعله.
نعم.
فإذا جاء ليأمر به غيره قال أنا لا أفعله. فإذا كان هناك أناس يحترمون تاريخهم أثروا في ملوك جورة وظلمة فحولوهم إلى ملوك لا يحكمون أصلا.
نعم.
الملك في إنجلترا
الآن
يسود ولا يحكم، يسود كل شيء ملكه لكنه في الحقيقة لا يحكم ولا يفعل أي شيء. فكيف بأناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم فريضة دينية.
نعم.
العبادة لله وليس لأحد.
نعم.
وشرع. يبقى لابد أن احنا نثير في الأمة كما قلت قبل ذلك الثقافة الشرعية، كذلك الخوف من الله والسعي في مرضات الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل هذا ليس بالهياج ولا بالتهييج، وإنما بالمواقف المؤثرة.
نعم.
لأن أقصى ما يريد أقصى ما يفعله الظالم أن يعزل هذا من مكانه، فليفعل، لكنني لا أسعى في معصية الله. أو قد يتعرض له بعقوبة كسجن أو نحو فليفعل، ولكني لن أكون أداته في معصية الله. إذا وجد هذا الشخص أو وجد هؤلاء الأشخاص، لن يجد الظالم معينين له على الظلمة، على الظلم، فسيتوقف، بل سيجد رأي عام فاعل يمنعه ويزجره. وهذه المسألة التي قلنا عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في جملتها النصيحة، لأن النصيحة هي لون من ألوان الأمر
بالمعروف والنهي.
بس أمر بحب، أمر فيه حب، فيه شفقة، فيه رغبة في الإصلاح، ولهذا جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة تبادلية بين ولاة الأمر وبين الرعية.
والبيعة كانت عليها،
والبيعة عليها، قال ومناصحة ولاتي
أو النصح لكل مسلم،
النصح لكل مسلم ده عام، لكن الرسول خاص. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. دول ثلاثة، لزوم جماعة المسلمين ما اتفقوا عليه من الحق، ما اجتمعوا عليه من الحق. إخلاص العمل لله، عبادتي لله عز وجل، لكن مناصحة ولاة الأمور يعني أن أسعى في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر بحب له وشفقة عليه وبشغف في إصلاح الحال كله، لأن بصلاح كما قلنا فانصلح الأحوال. هذه المناصحة احنا أشرنا إليها في اللقاء الماضي وقلنا الناس فيها على درجات: البطانة لهم قدرة على إيصال الآراء والمشورة بعكس عامة الناس، الكل يناصح بقدر استطاعته، بقدر علمه، بقدر قدرته على الوصول إلى المناصحة. والأصل في المناصحة والأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه ليس تشهيرا ولا فضيحة.
بعض الناس ينظر لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر فيقتله. أفضل الجهاد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام سماها جهاد،
هو جهاد، هو جهاد. والحديث وإن كان البعض يتوقف في صحته، لكن أنا أميل إلى تصحيح الحديث أو إلى تحسينه. الحديث من جنس المقبول، هذا صحيح. وهذا يتمثل في الذي قلت: أنا رجل قام عند إمام جائر فآمره ونهى فقتل. وفي رواية أخرى الحديث: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فآمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتل. هذا سيد الشهداء، وهذا أفضل لون من ألوان الجهاد، لأنه إنكار للمنكر في المجتمع المسلم وترشيخ. لكن لاحظ أن هذا الرجل لم يشنع على ولي الأمر، هذا الرجل لم يعلن الخروج على ولي الأمر، هذا الرجل ذهب إلى ولي الأمر ودخل عليه وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر.
كل هذا بكلمة عنده.
فكلمة عنده وإن كانت تحتمل معنى عام، لكن هي الأصل فيها أنها ظرف. أنها ظرف، ولأن التشويش والتهيج على ولاة الأمر يحقق مفاسد ولا تصل لهم فيه بالنصح. يعني ولي الأمر إذا كان محجوبا عن الرعية، وأنت في الرعية تهيجهم وتدعوهم إلى الثورة، هو لا يرى منك إلا الهياج والتهييج، فيراك عدوا. فأين نصحك وأين أمرك بالمعروف لم يصل إليه؟ إذا أنت تحرث في بحر أو في واد مختلف، مطلوب أن تصل كلمة المعروف إلى من تأمره بالمعروف، وأن تصل كلمة المعروف إلى من تنهى عن المنكر، وأن يعرف منك أنك تفعل ذلك طاعة لله، وأنك تحب له الخير، فيكون أجدى بأن يقبل منك. وعندنا في التاريخ الإسلامي نماذج، نماذج عجيبة. يعني مثلا نموذج الوالي، أنا اسمه غاب عن ذهني الآن لعله يحضرني الآن، الوالي الذي سأل الفقهاء، قال: عمر بن هبيرة. عمر بن هبيرة والي أموي، والي في زمن بني أمي، قال: إن أمير المؤمنين يكتب إلي بالأمر قد يكون فيه ما أرى أنه خلاف الطاعة، ماذا أصنع؟ فقال له بعضهم: أنت مأمور والتابعة على من أمرك. هنا بقى الفتاوى التي تيسر للناس سبيل المخالفات: أنت مأمور ومطالب بالطاعة، والتبعة في هذه المخالفة ليست عليك وإنما على الذي أمرك. وكان في المجلس الحسن البصري ساكت لم يتكلم. وقد يعني السكوت الحسن معناه إيه؟ أنني قد أسمع ما لا يعجبني وأسكت.
نعم.
لأن كلامي قد يحقق مفاسد.
نعم.
فقال له عمر بن هبيرة: وأنت ما تقول يا إمام؟ فقال له يا عمر بن هبيرة: يا عمر بن هبيرة، يوشك أن يأتيك ملك الموت فينزلك من قصرك إلى قبرك، احذر أن تخالف الله، فلا تسمع ولا تطيع في المعصية القطعية أبدا. طبعا أنا لا أسوق كلام الحسن لأنه وعظ
بخلافة يزيد،
وعظ موعظة ترهبه حتى أنه بكى وبكى من حوله. يبقى لابد أن احنا نعي هذه القضية ونفهم هذه القضية، إن احنا مطالبين إن احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن الحد الأدنى عشان أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر العلم، علمي بالمعروف وعلمي بالمنكر، علمي بالمخالف اللي أنا قلت عليه ثقافة شرعية بتغيب الآن في مجتمع مسلم، لكن في كثير من التضييع وفي كثير من التفريط.
مسألة العلم فقط ولا أيضا الطريقة في توصيل هذا العلم؟
العلم والطريقة والمكانة،
ولا العلم يدخل فيها كل هذا؟
هو العلم يهيئك، يعني إذا صار الرجل يشار إليه بالبنان في علمه وتكلم، كلمته أكثر تأثيرا من كلمة الألوف ممن لا يعرفون في أي شيء يتكلمون، ممن يخبطون خبط عشواء. فلا شك أن حتى تأثير هذا الرجل في عموم الناس، في عام الناس، تأثير عظيم. وده اللي احنا هيرجع نقول إن أهل الحل والعقد هم أهل التأثير في الأمة. هم أهل التأثير في الأمة إذا قالوا يسمع لهم، وإذا ساروا بالأمة في اتجاه تسير الأمة أو عموم الأمة خلفهم، فيكونوا لهم تأثير على ولاة الأمر ولهم تأثير أيضا على الرعية. وهذا الحد الأدنى فيه العلم، لن يكون لهم هذا التأثير إلا بالعلم في أمة مسلمة وفي أمة مؤمنة.
من المسائل المهمة يعني، وإحنا بنشير إشارات لمسألة الطاعة وضوابطها ومسألة المناصحة مع ولاة الأمور وضوابطها، مسألة المعارضات، خصوصا أنها حدثت حتى في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس برضو هناك من يغالي في المعارضة، وهناك من يغلق الباب مطلقا. فنريد برضو طرفا من مسألة المعارضات التي حدثت مع ولاة الأمور وضوابطها الشرعية، وكيف تكون، وما الذي ينكر منها، وما الذي
هو لابد أولا أن نعرف ما هي المعارضة.
نعم.
إحنا في الأنظمة الحديثة المعارضة عبارة عن حزب مناوئ للحزب الحاكم،
نعم،
أو مجموعة أحزاب تسعى للسلطة ولا تصل إليها، فتبقى هذه الأحزاب بأفرادها بكوادرها في صف المعارضة، ولا تعني المعارضة أنهم معارضة مستمرة أو معارضة دائمة، قد يوافقون الحكومة أو الحزب الحاكم في مسائل وقد يعارضونهم في مسائل، لكن هم وقفوا في صف عرف بأنه صف المعارضة. والأنظمة الحديثة وجدت أن هذه الصورة تحقق فرملة لمن يحكم، يعني إذا كان من يحكم لا يجد من يعقب على كلامه وأن يعلق على حكمه، سيدعو هذا الاستبداد. وكان هناك فقيه دستوري فرنسي يقول: السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، إذا كانت السلطة لا حدود لها المفاسد ستكون لا حدود لها.
هذا طب ممكن شخص يقوم من وجهة نظري هو.
هذه رؤى، رؤى واقعية، هذه رؤى واقعية، لأن سلطة مطلقة لا أحد يعقب عليك ولا أحد يناقشك، فهذه هي ده تصور المعارضة في الأنظمة الحديثة. لكن هل هذا التصور، وجود أحزاب في صف المعارضة، وجود أحزاب تعارض، وقد تكون لهذه الأحزاب أفكار يعني لا حدود لها، يسموها الأيديولوجية أو الأيديولوجيات التي لا حدود لها، يشت في جانب الاشتراكية، في جانب الرأسمالية، في جانب كذا، في جانب كذا. ما نيجي ننظر للإسلام، الدولة في الإسلام دولة تدين بشريعة الإسلام وتعتقد عقيدة الإسلام. واحد يقول لي هي الدولة ما لا تعتقد، هي الدولة
الأفراد
الدولة شخص معنوي، لكن من أقاموا هذه الدولة؟ يدينون بهذه العقيدة، يدينون بالإسلام عقيدة. قد يوجد في دولة الإسلام غير مسلمين تحترم عقائدهم وشرائعهم في إطار النظام العام الإسلامي، في إطار ألا يخرجوا على النظام العام الإسلام، ودي ضوابط وضعتها شريعة الإسلام. هذه الدولة المسلمة التي أقامت دولة التي أو هذا المجتمع المسلم الذي أقام دولة مسلمة لم يقبل معارضة تخالف الإسلام. بداية يعني لم يقبل أيديولوجية تقول أنا علماني بحت لا علاقة لي بالدين، يرفض هذا. ويقول له بيني وبينك الناس. هو مش معنى الرفض أنني أقول لك لا، أو أنت جئت أنت الآن في برامجها تناقش أفكارا إما تتكلم عن الإسلام أو باسم الإسلام وتقول لهم هذا ليس من الإسلام. يبقى هذا إطار الفكر، هذا إطار الفكر. فهنا الحد الأدنى في الدولة المسلمة أنها لا تقر معارضة منظمة ترفض الإسلام أو ترفض منهاج الإسلام،
سواء الإسلام أو بعض أحكامه الواضحة،
ما هو برضو هذا منهاجه. ترفضه. إذا هذا غير مسموح به في دولة عقدية، في دولة مسلمة سكانها شعبها الذي اختار هذه الحكومة له توجه في الطاعة لله عز وجل وفي الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طاعة ولاة الأمر فيما يأمرون بطاعة الله ورسوله. لكن في إطار الدولة المسلمة هناك رؤى وهناك أفكار، كل يرى أن هذا هو الأليق الشرع، أو هذا هو الذي يعني الحكم الشرعي. هنا هذه الرؤى
دي صورة أخرى
مسموح بها في الإطار المسلم بلا نكير. وهذه الصورة هي التي وجدت في زمن النبوة. يعني صور المشاورة التي وقعت بل وصلت أحيانا إلى حد المعارضة من الصحابة أو من بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يؤثر في السيرة وإن كان هذا مروي بدون إسناد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا استشار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ في أن يعطي غطفان ثلث ثمار المدينة لتعود غطفان بقوتها في معركة الخندق أو الأحزاب. رفضوا وقالوا ما أعطيناهم في الجاهلية إلا قرى أو بالبيع، أفنعطيهم هذا وقد أعزنا الله بالإسلام
ونزل النبي على
رأيهم. النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم. ممكن سادة الأنصار من الأوس والخزرج. والمشورة هنا مشورة لصاحب الاختصاص. الرسول لم يشاور أبو بكر وعمر في هذا، وإنما شاور
السعدين
لأنهما يعني أصل البلدة. والبلدة هي المحاصرة الآن، فلابد أن تكون المشاورة هنا مشاورة موجهة. لكن الشاهد أنهما اعترضا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولم ينكر عليهما. الصورة الأكثر وضوحا وهي صورة صحت في السنة والسيراء صورة صلح الحديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع المخالفين ورد على المخالفين،
عمر رضي الله تعالى عنه،
عمر وغيره. يعني حينما تسمع بقية الحديث لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة حزينا مكتئبا، فقالت ما بك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
قال أمرت الناس أن يحلقوا ويتحللوا فما قام منهم أحد. هنا حكمة الرسول وحسن مشورة أم سلمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد تأخر في طاعته، وهذه سابقة خطيرة لم يكن لها وجود من قبل. هم يسارعون في طاعته، لكن في هذا الموقف هم تأخروا رغبة في أن الأمر لم يستقر بعد. هم يعتقدون أن الأمر قد يتغير بين لحظة ولحظة، فكيف أتحلل وأنا ربما أدخل وأطوف،
أو يريدون أن ينظروا فعل الرسول فيفعلون.
لا، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم. وليس والأمر أقوى من الفعل. يعني إذا أمر الرسول القول أقوى من الفعل، فكيف إذا كان هذا القول أمرا؟ تأخروا، والتأخر قد يحتمل على أنه معصية. يعني احلقوا واذبحوا أو انحروا، ما فعلوا، يبقى قد يحمل هذا على أنه مخالفة ومعصية. فلما دخل على أم سلمة يذكر لها هذا، قالت له يا رسول الله يعني إنهم يحبون هذا الأمر ويسعون إليه ويرون في هذا الصلح أنه لم يحقق لهم ما يريدون، ويعتقدون أنك ربما تغير هذا الصلح، أو ربما يحدث في الأمور أمور، يعني كأن سيدة أم سلمة
بتبرر موقفها،
بررت الموقف بأنهم لا يعصون، ولكن أخرج يا رسول الله ولا تكلم منهم أحدا، فادعوا الحلاق فليحلق رأسك وانحر بدنك أو هديك ولا تكلم أحدا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا، وإنما نحر وحلق.
قاموا
فلما رأوه فعل علموا أن الأمر أصبح لا يحتمل التغيير. إذا كان الرسول تحلل الآن قبل الطواف بالبيت، إذن الأمر قضي الأمر. قضي الأمر، فقاموا فنحروا وحلقوا. في الحديث يقول وكاد بعضهم يقتل بعضا غما، يعني اللي بيحلق لأخوه هيعوره، لأنه إيديه مش لا يتمالك يده من شدة حزنه من شدة تأثره، لكنه يطيع.
نعم،
ويطيع على خلاف هواه وعلى خلاف رغبته
الذي نزل فيه أنه فتح.
نعم، ثم اتضح لهم بعد ذلك في نفس اليوم تقريبا أن هذا الذي حدث فتح مبين، أنه فتح مبين من عند الله عز وجل. حتى قالوا أفتح هو يا رسول الله؟ قال إي والله إنه لفتح، وقد تحقق هذا، فتحت بعدها بشهور خيبر. نعم، وتقريبا دانت جزيرة العرب للإسلام في نفس السنة التي تم فيها صلح الحديبية، وبعد أقل من سنتين فتحت مكة.
نسمع موقف عمر أيضا رضي الله عنه.
عمر بن الخطاب. نعم، عارض معارضة شديدة وقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. نعم. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطى الدنية في ديننا؟ ليه نأخذ الأدنى ونقبل الأدنى؟ دول أهل كفر وشرك، وهم الآن يتسلطون يعني يعلنون عزهم، وإن البيت بيتنا والبلد بلدنا، ولا يدخل أحد إلا بإرادتنا وإذننا، ولن نقبل منكم أن تدخلوا في هذه السنة أبدا ولو على رقابنا. وده معنى كلام المشركين، فكيف نقبل هذا ونحن نملك أن ندخل رغما عنهم؟
نعم، هذا في تصوري،
ده تصور عمر، ونعلن عز الإسلام.
نعم،
وذل الشرك. هي رؤية، وهي رؤية يعني تحتمل أن تحترم، لكن حينما يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرى أحد شيئا.
نعم،
الرسول صلى الله عليه وسلم أسكت عمر وأسكت الصحابة بقول إني رسول الله
ولست أعصيه،
يعني ما أفعله هذا ليس معصية، وهو ناصري
سبحانه وتعالى،
يعني إني أرى ما لا ترون.
هذه ليست لأي أحد الآن على ظهر الأرض،
لأي أحد،
يعني هذه الكلمات التي أجاب بها.
نعم، لكن أيضا في مثل هذه الأمور الأمر لولي الأمر، يعني الذي يقول ننسحب بالجيش أو نستمر في القتال، من؟ قائد الجيش.
نعم،
وليس أفراد الجيش.
هذا
يشاورهم ويسمع لهم ويعارضوا ويناقشوا، لكن في النهاية من الذي يصدر الأمر النهائي؟ صاحب السلطة.
نعم،
لأن بعض الناس بيعتقد أن المعارضة أو أن المشاورة إنك يجب أن تسمع، هي ملزمة في أحيان في أحيين، وغير ملزمة في أحيين،
يعني لا كحكم شرعي، ما هي فيها خلاف بين أهل العلم هل هي ملزمة أم مستحيل.
هو اللي ناقشوا هذا الأمر كحكم شرعي ناقشوه عاما.
نعم،
لكن أحيانا الشورى تكون فيها معنى الإلزام، حينما يكون ولي الأمر لا يدري أي الطريقين يختار،
كيف سيلزمونه؟
سيلزمونه بحجتهم،
يعني مسألة الإلزام
يعني
وعدم
مثلاً
الإلزام.
يعني مثلا عمر بن الخطاب.
نعم،
لما ذهب إلى الشام.
نعم،
فأخبر أن الطاعون وقع بالشام، فعمر سأل من معه في الجيش، عمر سأل بداية سأل المهاجرين، ثم سأل الأنصار، ثم سأل مشايخ قريش.
نعم،
اللي هم زي أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية، أمثال هؤلاء. أما المهاجرون الأنصار فاختلفوا ما بين أن نمضي فيما أمرنا الله به وفيما عزمنا عليه، فإذا عزمت فتوكل على الله، وما بين ألا نعرض أنفسنا للبلاء والهلاك.
نعم،
فنحن في عافية ولا ينبغي أن نعرض. فصار رأي المهاجرين على قولين ورأي الأنصار على قولين. مشيخة قريش أجمعوا على قول واحد أنه لا يجوز أن نعرض أنفسنا للبلاء وأن نرجع، فترجح عند عمر واختار هذا القول. فصار القضية أنه قد تكون المشاورة، وعادة ما تكون المشاورة لأن ليس عندي حكم قطعي في المسألة، أنا أشاور في أمر يختلف فيه، تختلف فيه الأنظار وجهات النظر ويختلف فيه الأفراد.
أنا بتكلم على كلام فريق من أهل العلم أن هل الشورى ملزمة ولا غير ملزمة، أن الولي الأمر نفسه يلزم بكلام أهل الشورى ولا لا يلزم.
هذه يعني مسألة، أهل هذه العلم مسألة، هذه مسألة فيها تفصيل ويصلح في الدولة المسلمة أن توضع لها قواعد عامة. يعني الدول الحديثة وضعت قواعد لهذه المسائل.
نعم.
يعني من ضمنها قواعد الأغلبية مثلا.
نعم.
لأن المفروض أن الذين يشيرون هم أهل الرأي والنظر.
نعم.
ففي الدول الحديثة وضعت قواعد لضبط من يأخذ القرار في مسألة فيها مشاورة. لا يوجد في الدول الإسلامية ما يمنع من وضع مثل هذه الضوابط بما يحقق المصلحة العامة للمسلمين وللدولة.
نعم.
فالمسألة تقبل وضع ضوابط ووضع قواعد، لكن في الأول وفي الأخير الذي يسمع ويطاع له والذي يصدر القرار والأمر هو صاحب السلطة.
نعم.
نعم.
هناك أوجه معارضة أيضا ظهرت بخلاف الصورة. يعني احنا دلوقتي أنا فهمت أن المعارضة نوعان، في معارضة تخالف الشريعة الإسلامية هذه مرفوضة، وهناك في معارضة في الوصول إلى الأصلح في إطار شرعي.
هو بداية الإسلام لم يأمر بالمعارضة ولم ينهى عنها، يعني هذه أمور اجتهد فيها.
يعني الإلزام بالطاعة والأمر بالطاعة لا يكون نهيا عن المعارضة؟
كما قلنا إن ما هي المعارضة التي نتكلم عنها أولا؟
نعم.
المعارضة التي نتكلم عنها، احنا عرفنا المعارضة في النظم الحديثة.
نعم.
أحزاب لم تصل إلى السلطة بتقف في الصف المناوئ للحزب الحاكم وتعارضه فيما ترى أنه يخطئ فيه.
نعم.
يرى تعارضه على طول الخط، لكن تعلن أنها تعارضه وتعرض عليه وجهة النظر الأخرى في أمور معينة.
نعم.
قد توافقه في أمور وقد لكن هذه الأحزاب قد تكون لها فكرة أو أيديولوجية كما يقولون مخالفة، يعني في أي اتجاه.
نعم.
الأحزاب في الدولة العلمانية لا قيود عليها، الأفكار في الدولة العلمانية لا قيود عليها.
نعم.
الدولة العلمانية لا قيود عليها، تفعل أي شيء. في الدولة المسلمة عندها قيد مهم جدا.
نعم.
احترام العقيدة، احترام الشريعة.
نعم.
وعدم جواز الخروج على القطعية منها، الواضح منها.
المعارضة
فهذا الإطار تكون المعارضة في داخله وليست المعارضة الرافضة له.
وفي النهاية هو يلزم، كلامه يلزم،
كلام ولي الأمر صاحب السلطة في أمور معينة كما قلت هو الذي يأمر وهو الذي يطاع.
تقسيم الغنائم التي أخذت من هوزان والذي حدث، هذا وجه أيضا وصورة من صور المعارضة.
هو يعني المتتبع، وأن في كتابي هذا تتبعت صورا عديدة للخلاف والاختلاف.
نعم.
وصل لحد إبداء الرأي بالمعارضة، وأنا ذكرت صورتين.
نعم.
صورة الرجل الذي قال اعدل يا محمد
ذو القويصر.
نعم. هذا الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أو مالا، فلم تعجبه قسمة النبي صلى الله
عليه وسلم
فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل
عليه الصلاة.
هذا الرجل أعلن معارضة، أعلن وأعلن معارضة لمن؟ المعصوم بوحي السماء.
نعم.
الذي يقول إنما أنا قاسم والله يعطي. لكن هذه المعارضة لو فكرنا فيها هي معارضة للشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
عليه الصلاة والسلام.
فهذه قضية، فالذي يقول له أنت لم تعدل
هذه في قسمة، يعني
يتهم بالظلم في القسمة يعني بغير العدل، هذا ينسف مبدأ الرسالة. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل. قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. رويت بفتح التاء ورويت بضمها.
خبت هو صلوات الله
تسلم. يعني لو كنت أنا لأعدل فأنا على الخيبة والخسران
إن لم أكن أعدل.
إن لم أكن أعدل وهذا تصور فرضي افتراضي غير صحيح. لكن بفتح التاء هي أوضح. يعني قد خبت أنت وخسرت أنت إن كنت تؤمن برسول وتعتقد أنه لا يعدل.
نعم.
يبقى هو ليس رسولا
عليه الصلاة والسلام.
هذا المعنى المقصود. طبعا هذه المعارضة غير مقبولة.
نعم.
الصحابة قالوا إذن لنا أن نقتله يا رسول الله. ده بيعلن خروج على الرسالة على الدين. لكن تعال شوف لنوع من أنواع المعارضة برضو على قسمة.
نعم.
وقعت من الأنصار بعد غزوة حنين. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين قسم غنائم كثيرة على رؤوس المؤلفة
المهاجرين
المؤلفة
قلوبهم
ممن أسلم وممن لم يسلم
من أهل مكة
وغير أهل مكة. يعني العباس بن مرداس السلمي
وعيينة
بن حصن الفزاري الأقرع بن حابس التميمي ما كانوش من أهل مكة.
نعم.
وأخذوا في هذه
لكنه منع أغلب الأهل من المدينة ولم يعطي إلا اثنين.
وكان للرسول منهج.
نعم.
أعطاه ربه السلطة فيه.
نعم.
أنه يعطي يتألف قلوب الناس. باب المؤلفة باب واسع حتى في الزكاة.
نعم.
يعطي يتألف القلوب ويأكل المؤمنين إلى إيمانهم لما يعلموا من صدق إيمانهم.
نعم.
وكان يقول إني لأعطي الرجل وغير أحب إلي منه صلى الله عليه وسلم. يعني العطاء هنا مش عشان الحب.
نعم.
الأنصار أو بعض الشباب الأنصار تكلموا لما رأوا القسمة بهذه الصورة.
نعم.
تصور يعني أعطى الأقرع ابن حبس 100 من الإبل و100 من الغنم و100 من الذهب أقية يقول 100 أقية أو 40 أقية حتى أن الأقرع ابن حبس له بيت شعر مشهور يعترض فيه على القسمة يقول أتجعل نهبي ونهب العبيدي بين عيينة والأقرعي.
نعم.
يعني ما ادتنيش زي عيينة وزي الأقرع معنى الكلام ورسول أعطاه سوا بيهم. الأنصار قالوا يغفر الله لنبيه يعطيهم فيئنا وأسيافنا تقطر من دمائهم. هم لسه كنا بنحاربهم من بارح على الإسلام.
نعم.
النهاردة بيعطيهم الفيء كله فيما يرى الأنصار.
نعم.
الكلمة قالوها وشوف انظر الكلمة يغفر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بشر. إنما أنا بشر مثلكم.
نعم.
مثلكم. فهم يعرفون هذا فقالوا يغفر الله لأنه تصرف بوازع بشري حبه لقريش التي هي قومه.
نعم.
وعيبته فقالوا يغفر الله لنبيه يغفر الله لنبيه
وجدوا في أنفسهم
ولكنهم وجدوا حزنا. سعد بن عبادة نقل المقالة
للنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم أو المقالة وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها سعدا فقال مقالة بلغتني عنكم
نقل.
فسعد أخبره أنها كلمة قالها بعض الأنصار فقال له أنت يا سعد يعني أنت ماذا سعد ما قال هذه المقالة
أن رجل من قوم
لكن سعد ما أحب أن يتبرأ من قومه أو من مقالتهم.
نعم.
فقال ما أنا إلا رجل من قوم.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي الأنصار.
نعم.
ولا تدخل أحدا من غير الأنصار. فاجتمعوا في عريش في سقيفة المكان اللي ممكن تأوي إليه الإبل أو الغنم.
نعم.
اجتمعوا فيه وجاء النبي صلى الله
عليه الصلاة والسلام
ليبين لهم يعني كيف فعل هذا ولماذا فعل هذا. فبدأ معهم حديثه يبين نعمة الله عليهم به ببعثته وبهجرته.
نعم.
ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي.
نعم.
قالوا المنة لله ولرسوله
عليه الصلاة والسلام.
قال ألم تكونوا عالة أي فقراء
أنتوا
يا ما خدت غنائم فأغناكم الله بي. قالوا المنة لله ولرسوله. الرسول عمال يعدد عليهم النعم ولا شك أن نعم الله عليهم
وهم يقرون
نعم الله عليهم ببعثة النبي وهجرته لا تعد ولا تحصى.
نعم.
الأنصار يعني حبهم إيمان آية الإيمان حب الأنصار.
نعم. صلى الله
لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق.
نعم.
الأنصار رؤوسهم في الأرض استشعرون الحياء لأن المقالة وصلت إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها أغضبته، ولهذا هو يقول هذا الكلام، ولا يملكون إلا هذا الرد: المنة لله
ولرسوله
صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: ألا تجيبون؟ ما عندكوش كلام؟
كان ممكن
ما ترد قولهم. فقالوا: المنة لله ولرسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا لهم،
الله أكبر،
وعارفا بحقهم:
نعم،
أما والله لو شئتم لقلتم،
نعم،
ولا صدقتم،
نعم،
ولا صدقتم، أتيتنا مطرودا فأويناك،
نعم،
وأتيتنا
مخذولا فنصرناك،
مخذولا فنصرناك. فبكوا وقالوا: المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير؟ ده ياخد شوية جمال، وده ياخد شوية إبل، وده ياخد شوية نعم، وترجعون برسول الله
صلى الله عليه وسلم
عليكم. فقالوا: رضينا برسول الله قسما
ومغنم.
نعم،
الوقت انتهى، وكنت يعني كان في ضوابط للمعارضة، فلعلنا نتكلم إن شاء الله إن قدر الله اللقاء واللقاء على بعض ضوابط المعارضة، خصوصا معارضة الخوارج تحتاج إلى كلام أيضا. والضوابط المعارضة في الإطار الشرح إطار النظام الإسلامي والمسؤولية للمنقاة.
الخوارج حولوا المعارضة إلى حالة خروج، حالة هدم
وقتال،
حالة هدم للدولة.
نعم،
وإن شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل مع الحديث عن مسؤولية ولي الأمر في الإسلام.
جزاك الله خيرا،
بارك الله،
الله يكرمك، جزاك الله خيرا. بهذا أيها المشاهدون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الناطقين بالحق المعتقدين له، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.